الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، فدرسنا في هذه الليلة إن شاء الله في باب نواقض الوضوء. والحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى قد ذكر تحت هذا الباب جملة من الأحاديث، منها ما هو صحيح ومنها ما هو غير صحيح، وعدة هذه الأحاديث تقرب من 20 حديثا. والشيخ البسام رحمه الله تعالى في ترقيمه بلغت عنده 15، لأنه دمج بعضها تحت بعض، فيما بعضه في نفس المعنى، فهي في ترقيم الشيخ البسام رحمه الله 15 حديثا. قال الشيخ رحمه الله: النواقض جمع ناقض، ونواقض الوضوء هي العلل المؤثرة في إخراج الوضوء عما هو المطلوب منه، يعني إذا حصل شيء منها يجب على الإنسان أن يعيد وضوءه وأن يتطهر. كالعادة نقرأ هذه الأحاديث تباعا ونعلق عليها تعليقا سريعا، ثم نرجع إلى فقهها وأحكامها إن شاء الله. الحديث الأول حديث أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه، قال: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم على عهده ينتظرون العشاء حتى تخفق رؤوسهم ثم يصلون ولا يتوضؤون. قال الحافظ ابن حجر: أخرجه أبو داود وصححه الدارقطني وأصله في مسلم. هذا الحديث في سنن أبي داود، وإسناده عند أبي داود صحيح. قال الحافظ: صححه الدارقطني، وهو الإمام العالم المشهور. قوله وأصله في مسلم، يعني الحديث في صحيح مسلم بغير هذا اللفظ، لكن هو نفس الحديث. والشيخ البسام قال هو في مسلم بلفظ: كانوا ينتظرون العشاء فينامون ثم يصلون ولا يتوضؤون. فإذا قارنت بين لفظ سنن أبي داود وبين صحيح مسلم، تجد أن في لفظ أبي داود زيادات. الزيادة الأولى قوله على عهده، أي كان هذا العمل يحصل على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، والشيء إذا كان يحصل في عهد النبي عليه الصلاة والسلام فهذا يعتبر حجة. وأما في لفظ الإمام مسلم رحمه الله ليس عنده كلمة على عهده، كذلك في لفظ أبي داود رحمه الله حتى تخفق رؤوسهم، وأما لفظ مسلم فليس فيه هذا الأمر، إنما هو مختصر بلفظ كانوا ينتظرون العشاء فينامون ثم يصلون ولا يتوضؤون. وهذا إخواني من حرص المحدثين، فالمحدثون يحرصون على تمييز الألفاظ. قد يكون الحديث في الصحيحين وفي الكتب الستة، فيقول الباحث هذا الحديث خرجه أصحاب الكتب الستة، ولكن عند البحث والتدقيق تجد أن الحديث في مسلم وفي أبي داود أو كذا بألفاظ مختلفة، وبعضها يزيد على بعض. فالدقة أن يقال أخرجه مسلم بلفظ كذا، أخرجه أبو داود بلفظ كذا، أو أخرجه الجماعة وزاد مسلم كذا. فهذا التمييز مفيد، لأنه أحيانا يكون الحديث في البخاري أو في مسلم أو في أي كتاب من كتب السنة، ويزيد بعض المخرجين على هذا الحديث، وتكون الزيادة لا تصح، تكون الزيادة ضعيفة. وقد مر معنا مثال على ذلك، مر معنا حديث طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب، الحديث في البخاري وفي مسلم، زاد مسلم في رواية فليرقه، وأعل العلماء هذه الزيادة مع أن الحديث أصله في ماذا؟ في الصحيحين. هذا الحديث الأول، وهو حديث صحيح كما إسناده صحيح. طيب، الحديث الثاني حديث عائشة رضي الله عنها قالت: جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إني امرأة أستحاض فلا أطهر، أفأدع الصلاة؟ قال: لا، إنما ذلك عرق وليس بحيض، فإذا أقبلت حيضتك فدع الصلاة. وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم ثم صلي. متفق عليه. ما معنى متفق عليه يا جاسم؟ يعني رواه البخاري ومسلم. وإذا قال المجد ابن تيمية رحمه الله في كتابه كتاب الأحكام منتقى الأخبار، إذا قال عن حديث متفق عليه فما مراده؟ هل نفس المراد الذي هنا؟ تعرفون كتاب منتقى الأخبار لابن تيمية؟ هذا الكتاب شرحه الشوكاني في كتابه المشهور نيل الأوطار، شرح منتقى الأخبار. منتقى الأخبار للمجد ابن تيمية، ابن تيمية رحمه الله الجد، يقال له ابن تيمية الجد. إذا قال في المنتقى متفق عليه فيقصد رواه البخاري ومسلم وأحمد، البخاري ومسلم وأحمد. والحافظ ابن حجر إذا قال متفق عليه هنا يقصد البخاري. فتفرق إذا قرأت لهذا أو إذا قرأت لهذا، تعرف مصطلحات أهل العلم. إذن الحديث صحيح. قال الحافظ ابن حجر: وللبخاري ثم توضئي لكل صلاة، يعني زاد البخاري هذه الزيادة. وأشار مسلم إلى أنه حذفها عمدا، يعني مسلم يضعفها، هذه الزيادة ذكرها البخاري ومسلم لم يرتضها فهو يضعفها. والحق مع الإمام مسلم رحمه الله، فإن هذه الزيادة لا تصح. هذه الزيادة من كلام عروة، هذا الحديث رواه هشام بن عروة بن الزبير عن أبيه عروة بن الزبير عن خالته عائشة رضي الله عنها. ورواه عن هشام جماعة من أهل العلم، منهم الإمام مالك والليث بن سعد ووكيع بن الجراح وأبو أسامة حماد بن أسامة ويحيى بن سعيد القطان وسفيان بن عيينة وغيرهم، كلهم رووه عن هشام عن عروة عن عائشة، لم يذكروا هذه الزيادة، لم يذكروا هذه الزيادة. ورواه بعض الرواة ممن هو دون هؤلاء الأئمة فزادوا فيه هذا اللفظ. والعلماء يرجحون أن هذه الزيادة التي ثم توضئ لكل صلاة هي من كلام عروة وليست من كلام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والحافظ ابن حجر ذكر هذا الحديث في نواقض الوضوء من أجل هذه الزيادة، ذكر هذا الحديث في نواقض الوضوء من أجل هذه الزيادة، لأن هذه الزيادة ثم توضأ لكل صلاة فيها بيان أن دم الاستحاضة موجب للوضوء، وسيأتي إن شاء الله الكلام على فقه. الحديث الثالث حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: كنت رجلا مذاء، يعني كثير المذي، فأمرت المقداد أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم فسأله فقال: فيه الوضوء. متفق عليه، واللفظ للبخاري. الحديث الرابع حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل بعض نسائه ثم خرج إلى الصلاة ولم يتوضأ. قال الحافظ ابن حجر: أخرجه أحمد وضعفه البخاري. أخرجه أحمد يعني في المسند، وضعفه البخاري وكذلك غيرهم من الأئمة. والأمر كما قال الحافظ إنه حديث ضعيف. الحديث الخامس حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فأشكل عليه أخرج منه شيء أم لا، فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. أخرجه مسلم. إذن هو حديث صحيح. الحديث السادس حديث طلق بن علي رضي الله عنه قال: قال رجل: مسست ذكري، أو قال: الرجل يمس ذكره في الصلاة، أعليه الوضوء؟ فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا، إنما هو بضعة منك. قال الحافظ: أخرجه الخمسة. من هم الخمسة؟ عند من؟ عوض أهل السنن وأحمد. إذن من هم أهل السنن؟ أبو داود وإلا غضب النحاة. والنسائي بالفتح، أحسنت. وصححه ابن حبان. أي حسن، إيش معنى وصححه ابن حبان؟ يعني أخرجه صحيح. وقال ابن المديني هو أحسن من حديث بسرة. ابن المديني هذا اسمه علي ابن عبد الله ابن جعفر ابن المديني، إمام كبير من أئمة العلل، وهو شيخ الإمام البخاري. يقول البخاري رحمه الله: ما استصغرت نفسي عند أحد مثل ما استصغرت نفسي عند علي بن المديني. وكان يهابه، وكان إماما مهابا محدثا كبيرا رحمه الله، وهو من علماء الجرح والتعديل الكبار الذين يعتمد قولهم في الجرح والتعديل. وهو يقول ابن المديني رحمه الله: هذا الحديث حديث طلق بن علي يعارضه حديث آخر، وهو حديث بسرة بنت صفوان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مس ذكره فليتوضأ. اختلف العلماء في هذين الحديثين لأنهما حديثان متعارضان. ابن المديني يقول هذا الحديث أحسن من حديث بسرة، وخالفه البخاري تلميذه فقال حديث بسرة أصح من غيره كما سيأتي معنا، والحق مع البخاري كما سيأتي إن شاء الله معنا. وهذا الحديث حديث ضعيف لأنه من طريق قيس ابن طلق ابن علي، وقيس متكلم فيه على الراجح. الحديث السابع حديث بسرة بنت صفوان رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مس ذكره فليتوضأ. أخرجه الخمسة، وصححه الترمذي وابن حبان، وقال البخاري هو أصح شيء في هذا الباب. أخرجه الخمسة تقدم معنا آنفا، تعيد لنا ماذا ما معنى أخرجه الخمسة راشد؟ ساعدوه. والإمام أحمد، هذا معنى أخرجه الخمسة. وصححه الترمذي، ما معنى وصححه الترمذي؟ البراء. لما قال وصححه الترمذي ما معنى؟ يعني ما يعني هل إذا نحن سألنا حسن قلنا ما معنى صححه ابن حبان؟ فقال يعني أخرجه في كتابه. فهل نقول نفس الكلام صححه الترمذي يعني أخرجه في كتابه؟ ها؟ وافقوه أم تخالفوه؟ خالفوك. ها؟ أحل، وإذا أحلت فأحل على مليء. ها؟ تحيل على من؟ على أبيك؟ أحلت على مليء، تفضل. يعني الترمذي أخرج في كتابه وقال عنه صحيح. يقول وابن حبان أيضا صححه ابن حبان بإخراجه في صحيح. وقال البخاري هو أصح شيء في هذا الباب، والحديث صحيح، حديث صحيح، ففيه طرق كثيرة. الحديث الثامن حديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: من أصابه قيء أو رعاف أو قلس أو مذي فلينصرف فليتوضأ ثم ليبني على صلاته وهو في ذلك لا يتكلم. قوله أو قلس، قال الشيخ البسام رحمه الله المراد به القيء الذي لا يزيد عن ملء الفم أو دونه، يعني اليسير من القيء. يقول الحافظ ابن حجر أخرجه ابن ماجه وضعفه أحمد وغيره. هذا الحديث حديث ضعيف، وقد ذكر الشيخ البسام علة. الحديث التاسع حديث جابر بن سمرة أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم: أتوضأ من لحوم الغنم؟ قال: إن شئت. قال: أتوضأ من لحوم الإبل؟ قال: نعم. أخرجه مسلم. هذا حديث صحيح. الحديث العاشر حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من غسل ميتا فليغتسل، ومن حمله فليتوضأ. قال الحافظ ابن حجر أخرجه أحمد والنسائي والترمذي وحسنه. فسر لنا هذا الكلام يا منصور. يقول أخرجه أحمد والنسائي والترمذي وحسنه. يعني شو معنى أخرجه أحمد؟ في صحيحه؟ في سننه؟ ايش اسم كتاب أحمد؟ يعني ايش معنى أخرجه أحمد؟ زين وين؟ ايش شو كتاب أحمد؟ كتاب أحمد ما اسمه؟ في المنصور الآخر مسند الإمام أحمد. مطبوع هذا الكتاب يا منصور؟ رأيته؟ يعني لابد أن تراه هنا موجود عندي. يعني أخرجه في المسند، أخرجه في مسنده. والنسائي عندك يا منصور أيضا، أخرجه في إيش اسم كتاب النسائي؟ سنن النسائي الصغرى أم الكبرى؟ كبرى. هكذا يمكن يعرضك الشباب. ها الشباب، هذا سعود، يعني في الصغرى. إذا قال العلماء أخرجه النسائي هكذا وسكتوا، فالمراد إيش؟ صغرى. والترمذي وحسنه، يعني أخرجه الترمذي في جامعه وحكم عليه بالحسن. وخالف الإمام الترمذي، وخالف الإمام الترمذي جماعة من أهل العلم، منهم الإمام أحمد، فإنه قال لا يصح في هذا الباب شيء، كما نقل ذلك الحافظ ابن حجر. قال الحافظ وقال أحمد لا يصح في هذا الباب شيء. وقال الشيخ البسام رجح أكثر الأئمة وقفه. قال البيهقي الصحيح أنه موقوف. وقال البخاري الأشبه أنه موقوف. وقال ابن أبي حاتم لا يرفعه الثقات إنما هو موقوف، إلى آخر كلامه. فالحديث لا يصح مرفوعا عن النبي عليه الصلاة والسلام، جاء عن أبي هريرة أو عن غيره من الصحابة، وله طرق كثيرة، لكن العلماء حكموا عليه بأنه لا يصح في هذا الباب شيء. لما يقول لا يصح في هذا الباب، إيش يعني في هذا الباب؟ يعني في مسألة الوضوء من غسل الميت. طيب، الحديث الحادي عشر، حديث عبد الله بن أبي بكر رحمه الله أن في الكتاب الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لعمر بن حزم ألا يمس القرآن إلا طاهر، رواه مالك مرسلا ووصله النسائي وابن حبان وهو معلول. قوله رواه مالك، يعني ماذا بقوله رواه مالك؟ يعني في الموطأ، في الموطأ. مرسلا، مرسلا لأن عبد الله ابن أبي بكر هذا ليس بصحابي، فهو لم يلقى النبي عليه الصلاة والسلام، إنما يقول في الكتاب الذي كتبه النبي عليه الصلاة والسلام لعمر بن الحزم. ووصله النسائي وابن حبان، يعني رواه النسائي ورواه ابن حبان في صحيحه من طريق متصلة بذكر الصحابي عمر بن حزم عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو معلول، يعني المتصل ضعيف. والصحيح فيه أنه مرسل، والعلماء اختلفوا في صحة هذا الحديث، والراجح والله أعلم أنه حديث صحيح، وأن شهرة هذا الكتاب تغني عن كثير من أسانيده، وله طرق متعددة جمعها بعض أهل العلم يصل بها القول إلى أنه حديث ثابت. نعم. نعم. هو عبد الله بن أبي بكر بن عمرو بن حزم. عبد الله بن أبي بكر بن عمرو بن حزم. واضح إخواني؟ المرسل من الأحاديث هو الحديث الذي يرويه التابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومرسل ما فوق تابع سقط. فالتابعي إذا قال قال رسول الله، نحن نعرف أنه ما أدرك النبي عليه الصلاة والسلام، فلا بد أن يكون بينه وبين النبي عليه الصلاة والسلام واسطة، وربما يكون أكثر من واسطة، وقد تكون هذه الواسطة صحابي وقد تكون غير صحابي. فلهذا العلماء يحكمون على المرسل بأنه من قسم الضعيف، فهو على أنه مرسل ضعيف، ولكن له شواهد وله طرق أخرى يرتقي بها إلى كونه حديثا صحيحا. فصح أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر أن لا يمس القرآن إلا طاهر. الحديث الثاني عشر، حديث عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يذكر الله على كل أحيانه. رواه مسلم وعلقه البخاري. رواه مسلم يعني هو حديث صحيح، علقه البخاري يعني البخاري ذكره في صحيحه بدون إسناد أو ذكر بعض إسناده، هذا هو المعلق. المعلق من الحديث ما سقط من أول إسناده راو فأكثر. إذا قال البخاري حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كذا وكذا، هذا يكون حديث متصل أو غير متصل؟ متصل. يقول البخاري حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر. طيب إذا قال البخاري قال مالك، هل لقي البخاري مالك؟ الجواب لا، فيكون هذا معلق لأن البخاري أسقط من أول السند راويا. وهكذا إذا قال البخاري قال نافع عن ابن عمر، يكون البخاري أسقط بعض الإسناد، هذا يسمى أيضا. وإذا قال البخاري قال ابن عمر قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، هذا يكون أيضا معلق. وإذا قال البخاري قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يكون هذا أيضا إيه؟ معلق. فتلاحظ أن المعلق قد يحذف منه بعض الإسناد وقد يحذف كل الإسناد، وقد يحذف راوي وقد يحذف راويان. واضح إخواني؟ فهذا معنى قوله وعلقه البخاري. والمعلق من قسم الضعيف، لكن ما دام أن مسلم أخرجه متصل فهو حديث صحيح. لا، شوف المرسل سقط من آخر إسناده، السقط من آخر الإسناد من عند الصحابي، والمعلق السقط من أول الإسناد. واضح؟ طيب الحديث 13، حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وصلى ولم يتوضأ. يقول الحافظ أخرجه الدارقطني ولينه، يعني أخرجه الدارقطني بإسناده وضعفه، وهو حديث ضعيف. الحديث 14، وتحته ذكر الحافظ ابن حجر 3 أحاديث، سيكون 14 و15 و16. حديث معاوية رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العين وكاء السهي، فإذا نامت العينان استطلق الوكاء. رواه أحمد يعني في مسنده، والطبراني يعني في معجمه، وزاد أي الطبراني ومن نام فليتوضأ. قال الحافظ ابن حجر وهذه الزيادة في هذا الحديث عند أبي داود من حديث علي يعني ابن أبي طالب رضي الله عنه دون قوله استطلق الوكاء، يعني جاء في حديث علي العين وكاء السه، فإذا نامت العين فمن نام فليتوضأ، في سنن أبي داود. قال الحافظ ابن حجر وفي كلا الإسنادين ضعف، يعني الحديثان أو يعني أن الحديثين ضعيفان، حديث معاوية بإسناد ضعيف وحديث علي بإسناد ضعيف. قال الحافظ ابن حجر ولأبي داود أيضا عن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا إنما الوضوء على من نام مضطجعا. ما معنى قوله مرفوعا؟ مرفوعا هذه بدل قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. واضح؟ يعني لو أخذت كلمة مرفوعا ووضعت مكانها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون بنفس المعنى. واضح إخواني؟ يحصل هذا اختصارا. وهذا الحديث قال الحافظ في إسناده ضعف. إذن هذه 3 أحاديث ضعيف. الحديث 17 وهو في ترقيم الشيخ البسام 15، وذكر تحته الحافظ ابن حجر 4 أحاديث. حديث ابن عباس وهو يكون عندنا 17، وذكر 18 و19 و20. حديث ابن عباس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يأتي أحدكم الشيطان في صلاته فينفخ في مقعدته فيخيل إليه أنه أحدث ولم يحدث، فإذا وجد ذلك فلا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. قال الحافظ ابن حجر أخرجه البزار. البزار له كتاب اسمه مسند البزار، واسم الكتاب البحر الزخار، وهذا الكتاب طبع منه إلى الآن 15 مجلدا. وهو من أوسع المسانيد، وهو كتاب إسناد وعلل، فإنه يذكر علل الأحاديث، ولا يزال الكتاب يطبع تباعا. والحافظ ابن حجر له مختصر على هذا الكتاب انتقى منه الأحاديث الزائدة على في مسند البزار. والحديث في مسند البزار في كشف الأستار في زوائد البزار بإسناد فيه ضعف، لكن هذا الضعف ينجبر لأن الحديث في صحيح البخاري ومسلم، وفي من حديث عبد الله بن زيد، وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة كما تقدم، وله شواهد، فالحديث يكون الحديث يعني أقل تقدير حسن لغيره. وأصله في الصحيحين من حديث عبد الله بن زيد، والحديث في صحيح البخاري ومسلم عن عباد بن تميم عن عمه عبد الله بن زيد أنه شكى إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا ينصرف أحدكم أو لا ينفتل حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، وهذا في الصحيحين، فهو بمعنى حديث ابن عباس. ولمسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه نحوه، وهذا حديث مسلم تقدم معنا ذكره الحافظ ابن حجر، وهو في قراءتنا يعتبر الحديث الخامس: إذا وجد أحدهم في بطنه شيئا فأشكل عليه أخرج منه شيء أم لا، فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. تقدم في ذكر كلام الحافظ ابن حجر. يقول الحافظ: وللحاكم عن أبي سعيد مرفوعا: إذا جاء أحدكم الشيطان فقال إنك أحدثت فليقل كذبت، وأخرجه ابن حبان كذلك بلفظ: فليقل في نفسه. وإسناده عند الحاكم وابن حبان ضعيف، ولكنه بمعنى الأحاديث الصحيحة من حديث عبد الله بن زيد ومن حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه. هذه جملة الأحاديث، وهي على التفصيل 20 حديثا، وعلى ترقيم الشيخ البسام رحمه الله 15 حديثا، كلها في باب واحد، وباب نواقض الوضوء. أما الحديث الأول وهو حديث أنس رضي الله عنه وأرضاه، فيمكن أن يعنون له فيقال: هل النوم من نواقض الوضوء أم لا؟ ذكر الحافظ ابن حجر تحت هذه المسألة حديثين: الحديث الأول هذا الحديث، أو أحاديث هذا الحديث الأول منها، حديث أنس بن مالك: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على عهده ينتظرون العشاء حتى تخفق رؤوسهم ثم يصلون ولا يتوضؤون. إذن في هذا الحديث أو في معنى أن النوم ليس من نواقض الوضوء، يمكن أن يفهم منه هذا الفهم. يعارض هذا حديث أنس بن مالك، حديث معاوية بن أبي سفيان الذي تقدم معنا قريبا، ومعه حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه، ولفظه: العين وكاء السهي، وفيه: ومن نام فليتوضأ، فيه من نام فليتوضأ. وذكرنا لكم أن هذين الحديثين في إسنادهما ضعف كما ذكر الحافظ بن حجر. وفي الباب حديث آخر تقدم معنا في باب المسعى الخفين، وهو حديث صفوان بن عسان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لهم في المسح على الخفين أن يمسحوا في السفر 3 أيام بلياليهن، قال: إلا من جنابة، لكن من غائط أو نوم أو بول. وحديث صفوان تقدم معنا أنه حديث صحيح. فهذه الأحاديث فيها تعارض: هل النوم ينقض الوضوء أم لا ينقض الوضوء، على خلاف بين أهل العلم. الراجح منها أن النوم من نواقض الوضوء كما دل عليه حديث صفوان وتقدم معنا في باب المسح على الخفين، وأن المراد به النوم الذي يفقد معه الإنسان الإحساس. وعلى هذا يحمل حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أنه النوم الخفيف اليسير الذي تخفق معه الرؤوس، ولكن يظل الرجل متمكن يشعر ما حوله، بحيث لو أحدث لشعر. أما إذا تغطى العقل وفقد الإحساس بحيث أنه لو أحدث ما يشعر، فإنه يكون مع ذلك ناقضا من نواقض الوضوء، وهذا إن شاء الله أعدل الأقوال وأقربها. فيحمل حديث أنس وما حصل من الصحابة رضوان الله عليهم على أنه النوم الخفيف اليسير الذي لا يفقد معه الإنسان إحساس، ويمكن أن يقال النعاس ولو حتى غلبه النعاس الشديد. أما النوم الذي يفقد معه الإحساس فقد دل حديث صفوان على أنه من نواقض الوضوء. فإن قال لك قائل قد جاء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان ربما صلى، في رواية ربما سجد، فينام في سجوده حتى ينفخ أو حتى أسمع صوت نومه ثم يصلي ولا يتوضأ، فالجواب على هذا والله أعلم أن هذا من خصائص النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أنه كان ينام ثم يصلي ولا يتوضأ حتى أنهم يسمعون صوت نفخه أو صوت من نومه صلى الله عليه وسلم، فلعل هذا من خصائصه صلى الله عليه وسلم. وأما المعتمد في باب النواقض نواقض هو حديث صفوان الذي تقدم معنا في المسح على الخفين. إذن هذه المسألة الأولى، من نواقض الوضوء النوم، والمراد به النوم الذي يفقد معه الإنسان الإحساس والشعور. أما النعاس فإنه ليس من نواقض الوضوء. الحديث الثاني حديث عائشة في قصة المستحاضة والحيض غير عن الاستحاضة. الحيض دمه نجس اتفاقا، وأما الاستحاضة فإن الدم الخارج هو دم عرق، يعني دم مرض ليس بدم فطرة، ولهذا تسعى المرأة في حال نزول الدم في غير وقته إلى البحث عن علاج، فهو مرض كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما ذلك عرق وليس بحيض. وهناك فرق بين دم الحيض ودم الاستحاضة، لعله يأتي إن شاء الله شيء منه في باب الحيض. فدم الحيض أسود وله رائحة كريهة ويعرفه النساء، وله وقت محدد عند كل امرأة يأتي في 6 أيام أو في 7 أيام تطول العادة أو تقصر. أما الاستحاضة فإنه دم يعني أحمر قان وليس له رائحة كريهة كرائحة دم الحيض، ويجري في غير وقته وربما استمر مع المرأة فترة طويلة. فالحافظ ابن حجر ذكر هذا الحديث من أجل زيادة ثم توضئي لكل صلاة، وهذه الزيادة استدل بها بعض أهل العلم على أن المستحاضة يجب عليها أن تتوضأ لكل صلاة، والراجح أن هذه الزيادة ضعيفة، وإذا كانت ضعيفة فمعنى أن المستحاضة كغيرها تتوضأ وتصلي ما لم تحدث، فإذا أحدث توضأت، وأما مجرد نزول الدم فإنه لا يعتبر سببا من أسباب الوضوء، ذلك أنها لو توضأت أو لم تتوضأ الدم جار جارب، فلا يضر أن تتوضأ أو لا تتوضأ. ولو جاء الأمر عن النبي عليه الصلاة والسلام بالوضوء لتوضأت، ولكن لم يثبت ذلك، وإنما جاء في أحاديث كثيرة فيها في أحاديث متعددة فيها ضعف، لا يصح أن النبي عليه الصلاة والسلام أمرها بالوضوء عند كل صلاة فضلا عن أن يأمرها بالاغتسال لكل صلاة كما في بعض الأحاديث الضعيفة. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لها إذا أقبلت حيضتك فدعي الصلاة، يعني في أيام العادة التي أنت تعرفينها انقطعي عن الصلاة 6 أيام أو 7 أيام التي تعرفين أن هذا الوقت يأتيك الدم. فلو أن امرأة كان يأتيها الحيض في أول الشهر 6 أيام ثم استحاضت، فإنها تعمل على عادتها، يأتيها في أول الشهر تنحبس عن الصلاة 6 أيام أو 7 أيام وبعد ذلك تغتسل وتصلي وحالها كحال الطاهرات، هذا هو الراجح. الراجح أن دم الاستحاضة لا يعتبر من نواقض الوضوء. ومع دم الاستحاضة يتكلم العلماء على من به سلس البول الدائم، وكذلك على من به الريح المستطلق الدائم، هل هو من نواقض الوضوء أم ليس من نواقض الوضوء، على نفس القولين اللذين ذكرناهما في مسألة المستحاضة. والراجح هو هذا، أنه يتوضأ الإنسان ويصلي، وأن ذلك لا يعتبر من نواقض الوضوء، لكن يحرص الإنسان أن يتوضأ قرب الصلاة ثم يصلي ولا يضره ما خرج بعد ذلك، لا يضر، لأن به سلس دائم، حتى لو توضأ هو يخرج. ولكن العلماء في باب من به سلس البول يقولون أنه يتحفظ حتى لا تقع النجاسة على ثيابه كما هو الحال في المستحاضة. الحديث الثالث حديث علي بن أبي طالب في كونه كان رجلا مذاء، ذكره الحافظ ابن حجر ليبين لك أن المذي من نواقض الوضوء، وهنا قاعدة جامعة يذكرها الفقهاء، وهي أن الخارج من السبيلين يعد من نواقض الوضوء، كل ما خرج من السبيلين مما هو معتاد، ويصنفون تحته البول والغائط والريح وكذلك المذي وكذلك الودي على الراجح وكذلك المني، والمني من موجبات الاغتسال. فهذه التي تخرج من القبل أو من الدبور أو من أحد السبيلين تعتبر من نواقض الوضوء، ومنها المذي، فقد سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك فقال فيه الوضوء. والمذي تقدم معنا أنه السائل اللزج يخرج من غير تدفق، سبب خروجه الشهوة إما تكرار النظر وإما الملاعبة للزوجة وإما كثرة التفكير في باب الجماع والجنس ونحو ذلك، فإذا خرج منه شيء لأجل هذا وجب عليه أن يغسل ذكره وأن يغسل ما أصاب جسده من ذلك وملابسه وأن يتوضأ كما أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. خلص انتقض الوضوء. ذكر الحافظ بعد ذلك حديث عائشة في تقبيله عليه الصلاة والسلام لبعض نسائه، وهذا ممكن أن نعنون له بعنوان، وهو هل مس المرأة ينقض الوضوء؟ قال الله تعالى في كتابه أو لامستم النساء، واختلف العلماء في هذه الآية أو لامستم ما المراد بها على قولين مشهورين عند أهل العلم، فمنهم من قال الملامسة هي المس، ومعناها أن الرجل إذا مس المرأة بطل وضوء، لو كان متوضئ ومسها بيده أو بنحو بجسده فإن وضوءه يبطل. ومنهم من قيد هذا المس بشهوة، قال إذا كان بشهوة يبطل وإن لم يكن بشهوة فلا يبطل. والراجح من أقوال المفسرين أن قوله تعالى أو لامستم النساء المراد به الجماع، وأن المراد بالآية الجماع، وأما مجرد مس المرأة فإنه لا ينقض. فقد جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يمس بعض نسائه ثم يصلي في الصلاة، كان عليه الصلاة والسلام يصلي وعائشة قريبة منه، فإذا أراد أن يسجد غمزها بيده فترفع رجليها ثم يصلي عليه الصلاة والسلام. وبحثت عنه ذات ليلة وكان يعني الظلام يعني لا تراه، فوقعت يدها على رجليه عليه الصلاة والسلام وهو ساجد، فهذا يدل على أن مجرد المس لا ينقض الوضوء. ومن قيده بشهوة أو بغير شهوة فليس في على هذا التفصيل دليل، فيبقى أن الأصل الإباحة، وأن مجرد مس المرأة لا ينقض الوضوء. إذا مسها فتسبب المس في خروج شيء مذي أو نحوه حينئذ يقال انتقض في الطهارة، أما أن مجرد المس فليس هناك دليل يعني واضح، بل يقول علماء الأدلة الواردة في المسألة إما أنها صحيحة غير صريحة، وإما أنها صريحة ولكنها غير صحيحة. وهذا الحديث حجة لهذا القول، لكنه حديث ضعيف كما ذكر الحافظ بن حجر عن البخاري. فهذا مسألة مس المرأة. نعم،
إذا كان مسألة المرأة بشهوة، إذا كان من ناحية الشهوة فإنه ينقض الوضوء،
إذا مسها بشهوة ولم ينزل منه شيء فما في دليل على القول بالنقض. الحديث الذي بعده حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، إذا وجد أحدهم في بطنه شيئا، نتكلم عنه إن شاء الله في مع الأحاديث الأخيرة، لأنه يعني أو نتكلم عنه الآن، ممكن أن يعنون له بعنوان فيقال هل الشك ينقض الوضوء أم لا، هل الشك من نواقض الوضوء. صورة المسألة إذا توضأ الإنسان وضوءا صحيحا وبعد ما توضأ شك هل انتقض وضوئي أم لم ينتقض وضوئي، هل هذا الشك من نواقض الوضوء؟ أجاب النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك بأن الإنسان إذا وجد شيئا من ذلك إيش قال؟ فلا يخرجن حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. معنى قوله حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا يعني حتى يتأكد، فالقاعدة الشرعية تقول اليقين لا يزول بالشك، ما دمت أنت متيقن الطهارة فلا تخرج عن هذا اليقين إلا بيقين آخر. والأحاديث التي ذكرها الحافظ بن حجر في آخر الباب هي مؤيدة لهذا، حديث عبد الله بن زيد أنه سأل النبي عليه الصلاة والسلام عن الرجل يجد الشيء في الصلاة، قال لا ينفتل أو لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، يعني حتى يحس بخروج شيء سواء بالسماع أو سواء بوجود الرائحة النتنة أو حتى لو أعلمه آخر، حتى لو من غير هذين الطريقين، الشاهد أن المعنى حتى يتيقن. إذن الراجح أن الشك لا يعتبر من نواقض الوضوء. ويا إخواني، لا بد على الإنسان أن يتنبه لهذه المسألة، وهي مسألة الوسواس. لا ينسى قراء الوسواس، يستعمل هذه القواعد الشرعية، ففي استعماله لها نجاة من الوساوس. يستعمل هذه القاعدة التي دل عليها هذا الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. الحديث السادس حديث طلق بن علي في مسألة مس الذكر، ويعارضه حديث بسرة بن صفوان. هذا الحديث قال له النبي عليه الصلاة والسلام: إنما هو بضعة منك، يعني إذا مسست ذكرك. والمسألة صورتها أن يمس ذكره بغير حائل، أن يمس ذكره بغير حائل. في هذا الحديث قال له: إنما هو بضعة منك، يعني كأنك مسست أنفك، كأنك مسست أذنك، هل مس الأنف ينقض الوضوء؟ لأنها بضعة منك. كذلك مس الذكر لا ينقض الوضوء. وحديث بسرة قال النبي عليه الصلاة والسلام: من مس ذكره فليتوضأ. وفي أحاديث أخرى: أيما امرأة مست فرجها فلتتوضأ. والراجح في تعارض هذه الأحاديث أن حديث بسرة وما في معناه أرجح من حديث طلق بن علي، أرجح من عدة أوجه. الوجه الأول أن حديث بسرة أصح، وحديث قيس بن طلق حديث ضعيف على الراجح. الوجه الثاني أن حديث بسرة ناقل عن الأصل، وأما حديث قيس بن علي، حديث قيس بن علي عن أبيه طلق بن علي، قيس بن طلق بن علي عن أبيه، أن هذا الحديث مبقٍ على الأصل، يعني الأصل الذي كان عليه الناس أن مس الذكر لا ينقض. ثم أخبرنا النبي عليه الصلاة والسلام بعد ذلك أن مس الذكر ينقض الوضوء. وقد جاء في بعض روايات حديث طلق بن علي أنه زار النبي عليه الصلاة والسلام وهو يبني مسجده في المدينة، يعني كان في أول الأمر. الشاهد أنه يغني عن ذلك أن حديث بسرة حديث صحيح، والحديث الأحاديث المعارضة له أحاديث ضعيفة. إذا عرفت ذلك تقرر لك أن مس الذكر ينقض الوضوء، وكذلك إذا مست المرأة فرجها فإن ذلك ينقض الوضوء. قال العلماء: مس الذكر ينقض الوضوء إذا كان باليد، إذا كان باليد. فمنهم من قال باليد ظاهرها وباطنها، ومنهم من قال بظاهر الكف، ومنهم من قال بظاهر الكف. والذي قال بظاهر الكف هو أقرب إلى النص، لأن هذا هو الذي يعتبر مسه. أما ما كان بغير ذلك فالظاهر أنه يكون من، يعني لا يطلق عليه أنه مس متعمد، لأن قوله من مس فيه إشارة إلى التعمد لذلك. هل يشترط أن يكون المس بشهوة أم بغير أم لا يشترط؟ ظاهر الحديث أنه لا يشترط، لأنه ما فرق، قال من مس ذكره فليتوضأ. وحتى ظاهر التعمد أو غيره، ظاهر عموم الحديث أنه إن حصل المس فإن ذلك لا ينقض. إذا مس غير الذكر، كأن يمس إليتيه أو أن يمس أنثييه أو نحو ذلك، فالراجح أو الكلام الذي عليه جمهور أهل العلم أن ذلك ليس من نواقض الوضوء. هذا حاصل ما في هذا الباب. حديث عائشة بعد ذلك، خل نكمل ثم تسألون. حديث عائشة: من أصابه قيء أو رعاف أو قلس أو مذي إلى آخره، هذا يمكن أن تجعل له عنوان، وهو: هل من نواقض الوضوء الخارج النجس من غير السبيلين؟ الخارج الذي يخرج من الإنسان إما أن يكون من السبيلين وإما أن يكون من غير السبيلين. فإن كان الخارج من السبيلين فما الحكم؟ من نواقض الوضوء. ومما يخرج من أحد السبيلين البول، الغائط، الصوت، الريح إلى آخره. ومما يخرج من غير السبيلين القيء والرعاف اللي هو الدم والقلف، قد ذكرناه لكم أنه الشيء يسير من القيء، هل هذه تعتبر من نواقض الوضوء؟ دل هذا الحديث أنها من نواقض الوضوء، ولكن هو حديث ضعيف، هو حديث ضعيف ولا يصح في هذا الباب شيء. فيبقى على الأصل أن الإنسان لو استقى فإنه لا يجب عليه أن يتوضأ، وكذلك لو خرج منه رعاف، خروج هذا الدم لا يوجد دليل على أنه من نواقض الوضوء. نعم، جاء في هذا الباب حديث أبي الدرداء أن النبي صلى الله عليه وسلم قاء فتوضأ، وهو حديث صحيح. وهذا الحديث فيه بيان أنه يستحب لمن قاء أن يتوضأ، وليس فيه أن القيء من نواقض الوضوء على الراجح من أقوال العلم، ذكر هذا ابن المنذر وغيره من أهل العلم. إذن ليس من نواقض الوضوء الخارج من غير السبيلين. بعد ذلك ذكر الحافظ ابن حجر حديث جابر بن سمرة أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم أتوضأ من لحوم الغنم؟ قال إن شئت. قال أتوضأ من لحوم الإبل؟ قال نعم. وهذا الحديث ممكن أن تجعل له عنوان وهو هل من نواقض الوضوء أكل لحم الإبل؟ الجواب نعم، من نواقض الوضوء أكل لحم الإبل. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمرنا بذلك، وقد صح في الباب حديثان عن النبي صلى الله عليه وسلم، أحدهما هذا الحديث حديث جابر بن سمرة، والآخر حديث البراء بن عازب رضي الله عنه وهو خارج الصحيح، وهو حديث صحيح أيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام أمرنا أن نتوضأ من لحوم الإبل. وهذا الحديث قال به الإمام أحمد وقال به أهل الحديث، وجمهور أهل العلم يقولون إن أكل لحم الإبل لا ينقض الوضوء، وهذا الحديث حجة عليهم، وكذلك حديث البراء بن عازب، فيكون من نواقض الوضوء أكل لحم الإبل. ولحم الإبل المراد به لحمه وكل ما يتعلق بجسمه، يعني يدخل في ذلك الشحم ويدخل في ذلك الكبد والطحال ونحو ذلك، هذا كله من يعتبر من نواقض الوضوء. هل يدخل فيه اللبن، لبن الناقة؟ الجواب لا، لأنه ما يدخل تحت قوله لحم الإبل. وكذلك استثنى العلماء المرق، لو شرب من مرقها فإن ذلك لا ينقض وضوءه. ما السبب في ذلك؟ الظاهر من الأحاديث أن النبي عليه الصلاة والسلام أمرنا بدون تعليل، يعني ما في علة واضحة تدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام أمرنا من الوضوء بالوضوء من لحم الإبل لعلة معينة. لكن أهل العلم التمسوا بعض العلل، منها أن جاء في بعض الأحاديث أنه خلف كل بعير شيطان، أو أنها يرافقها الشياطين، أو أنها خلقت من الشياطين، ولكن هذه ليست نصا في المسألة. وإلا فلحم الإبل لحم طاهر، ولكن أمر النبي عليه الصلاة والسلام أن يتوضأ من أكلنا منه، فيكون على الراجح هو من نواقض الوضوء. بعد ذلك ذكر المؤلف رحمه الله حديث من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ. يمكن أن تعلمن له فتقول هل من نواقض الوضوء غسل الميت أو حمله؟ الجواب لا، ليس هذا من نواقض الوضوء، لأمرين اثنين. الأمر الأول أن الحديث ضعيف، الأمر الثاني أنه لو كان صحيحا فقد جاء ما يعارضه. قال عبد الله بن عمر كنا نغسل الميت فمنا من يغتسل ومنا من لا يغتسل، فمنا من يغتسل ومنا من لا يغتسل. فإن قال لك قائل من يغسل الميت قد يتعرض لمس ذكره ولمس عورته، فهل هذا من نواقض الوضوء؟ الجواب لا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال من مس ذكره فليتوضأ، وأما من مس ذكر الميت فلا يتوضأ، لأنه لم يأتي عن النبي عليه الصلاة والسلام ما يفيد ذلك، وهذا على الراجح من أقوال أهل العلم. فيبقى أن هذا ليس من نواقض الوضوء، أولا لضعف الحديث، وقد ضعفه جماعة من الأئمة، تقدم معنا ذكر بعضهم، وقد ذكر بعضهم الحافظ ابن الشيخ البسام رحمه الله تعالى. بعد ذلك ذكر الحافظ ابن حجر حديث لا يمس القرآن إلا طاهر، وهو يمكن أن يعنون له بعنوان فيقال ما هي الأشياء التي يلزم الإنسان أن يتوضأ لأجلها. يلزم الإنسان أن يتوضأ إذا قام إلى الصلاة، ويلزم الإنسان أن يتوضأ إذا أراد أن يمس المصحف، فإذا أراد أن يمس المصحف فلا يمسنه إلا على طهارة، فقد قال عليه الصلاة والسلام لا يمس القرآن إلا طاهر. وهذا القول هو قول الأئمة الأربعة، أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، وخالفهم بعض أهل العلم، والقول قول الأئمة، فمعهم هذا الحديث ومعهم الآثار عن الصحابة، فإن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه كان يقرأ القرآن وابنه ممسك للمصحف، قال فاحتككت، مصعب بن سعد يقول فاحتككت، فقال النبي فقال له سعد أمسست ذكرك؟ قال نعم، قال قل فتوضأ. فهذا فيه إشارة أنهم كانوا يعرفون هذا، أنه لا يمس القرآن إلا طاهر. وكذلك صح عن سلمان الفارسي رضي الله عنه ما يفيد أيضا لزوم مس المصحف على طهارة. فإن قال لك القائل كيف تقنع المرأة فإنه يأتيها العذر وتمكث أياما، فالجواب على ذلك أنه لا مانع أن تمس المصحف بحائل، فتأخذ القفاز أو تأخذ شيئا من ذلك وتمس المصحف مع ذلك وتقرأ القرآن، فتمس تقرأه بدون حائل. فإن قال لك قائل أيحل لها أن تقرأ القرآن وهي في عذرها، فالجواب أن أهل العلم اختلفوا هل تقرأ الحائض القرآن أم لا، والذين منعوها من قراءة القرآن استدلوا بأحاديث منها إني لا أحل استدلوا بأحاديث لا تصح عن النبي عليه الصلاة والسلام. أنا ذهب عني بعضها، لكن استدلوا بأحاديث تفيد أن المرأة لا تقرأ القرآن وهي حائض، والصحيح أنه يحل لها القراءة عن ظهر قلب، وإذا أرادت أن تمس المصحف تمسه من وراء حائل. وقد جاء في مسند الإمام أحمد أن النبي عليه الصلاة والسلام دخل الخلاء ثم خرج فتلا شيئا من القرآن قبل أن يتوضأ. فهذا فيه بيان أن المحدث حدثا أصغر له أن يقرأ القرآن وهو على غير طهارة، يعني عن ظهر قلب، فإن أراد أن يمس المصحف فيمسه من وراء حائل، وإلا يتوضأ ويمس المصحف. وكذلك من به حدث أكبر، جاء في الباب حديث علي بن أبي طالب كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يحجبه شيء عن قراءة القرآن إلا الجنابة. نعم، هذا الحديث تدلوا به، لا يحجبه شيء عن قراءة القرآن إلا الجنابة. معنى هذا الحديث أن الرسول عليه الصلاة والسلام يقرأ القرآن وهو متوضئ، ويقرأه وهو غير متوضئ، لكنه إذا كان جنبا لا يقرأ القرآن. وهذا الحديث من طريق عبد الله بن سلمة عن علي رضي الله عنه، وعبد الله بن سلمة ضعيف عند أهل العلم، فهو إسناده ضعيف، وقد ضعفه الشيخ الألباني رحمه الله. فلا يوجد دليل صريح في منع الجنب والحائض من قراءة القرآن عن ظهر قلب، وهذا يعني من باب الاستطراد، وإلا سيأتي إن شاء الله محله. ويؤيد ذلك حديث عائشة الذي ذكره المؤلف بعد ذلك، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه، يذكر الله وهو متوضئ وهو غير متوضئ، ومن ذكر الله قراءة القرآن. فهل يجب على المسلم أن يتوضأ إذا أراد أن يقرأ القرآن؟ الجواب لا، ليس بواجب إنما هو مستحب. هل يجب عليه أن يتوضأ لمس المصحف؟ الجواب نعم، لحديث لا يمس القرآن إلا طاهر. فإن قال لك قائل لا يمس القرآن إلا طاهر، المراد بالطاهر المسلم، فمعناه لا يمس القرآن إلا مسلم، فالجواب أن هذا حمل بعيد، وهذا خلاف فهم جماهير أهل العلم. وقوله عليه الصلاة والسلام لا يمس القرآن إلا طاهر، ذكر الشيخ البسام رحمه الله أنه يحتمل أن يراد بالطاهر الطاهر من الحدث، نعم، من الحدث الأكبر أو من الحدث الأصغر، ويحتمل احتمالات كثيرة. وأن يقول إلا طاهر مشترك بين أربعة أمور: المسلم، أو الطاهر من النجاسة، أو الطاهر من الجنابة، أو الطاهر من الحدث. كل هذه المعاني للطهارة في الشرع محتملة في المراد من هذا الحديث، وليس لدينا مرجح لأحد على الآخر، فالأولى حملها على أدنى محاملها، وهو المحدث حدثا أصغر، فإنه المتيقن وهو موافق لما ذهب إليه الجمهور، ومنهم الأئمة الأربعة وأتباعهم. قال الشيخ كلاما مفيدا، وهو قوله: وهذا لا يعطي المسألة دليلا قاطعا على تحريم مس المصحف للمحدث، لأن الشك في صحته موجود، ولكن الاحتياط والأولى هو ذلك. هذا كلام جيد من الشيخ البسام، معناه أن وجوب مس الوضوء لمس المصحف ليس أكيدا، وسبب ذلك أمران: الأمر الأول الاختلاف في صحة الحديث، فأهل العلم اختلفوا في صحة الحديث، والأمر الثاني أن الاختلاف في دلالة الحديث. ولهذا نقل الحافظ أبو عبيد رحمه الله أن جماعة من أهل العلم كانوا يرون جواز مس المصحف من غير طهارة، هذا منقول عن جماعة من أهل العلم، ويفتي به بعض مشايخنا في هذا العصر، ولكن هذا الذي ذكرناه هو الأحوط، هو الموافق لكلام أهل العلم. بعد ذلك ذكر المؤلف حديث أنس بن مالك في أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وصلى ولم يتوضأ، وهذا يدخل تحت مسألة الخارج النجس من غير السبيلين، فالرسول يعني توضأ واحتجم وصلى ولم يتوضأ، يعني خرج منه الدم الكثير الفاحش، ومع ذلك لم يتوضأ له، والحديث ضعيف، ولكن هذا هو الأصل. الأصل أنه لا يحكم بنقض طهارة امرئ إلا بيقين، وما دام ما في دليل، لو أن الإنسان متوضئ وراح احتجم وبعد ما احتجم صلى بدون أن يتوضأ، هل يقال له خروج الدم ينقض الوضوء؟ لا، لا يقال ذلك، لأنه لم يثبت ما يدل على ذلك. والنواقض كل ناقض لابد أن يكون عليه دليل. الأصل صحة الطهارة والصلاة. وبهذا نكون قد أتينا في الكلام على فقه هذه الأحاديث على جهة الاختصار إن شاء الله. نسأل الله جل وعلا أن ينفعنا بما سمعنا، والله تعالى أعلم، وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.